بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، والدرس 44 بعد 200، لازلنا في شرح كتاب أحاديث الأنبياء. وقبل البدء بالدرس نجيب على سؤال ورد في درسنا السابق. يقول السؤال: هل ثبت أن المؤمنين يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ هو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يناولهم الأباريق أو الآنية التي يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم. وابن قدامة رحمه الله يقول في لمعة الاعتقاد، وقال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فالحوض هو حوض الماء الذي يكون يوم القيامة، ولكل نبي من الأنبياء حوض، لأن الناس يوم القيامة في عرق شديد وفي عطش شديد، يحتاجون للماء، فلكل نبي حوض يوم القيامة. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لنبينا أيضا حوض، وهذا الحوض ينزل من الكوثر من الجنة في عرصات يوم القيامة. دلت على هذا الحوض السنة المتواترة، وأجمع أهل السنة على ثبوت ذلك، وجاءت أحاديث كثيرة متواترة في إثبات هذا الحوض. يقول صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض. الحديث في الصحيحين، فرطكم يعني سابقكم يوم القيامة، يكون محمد صلى الله عليه وسلم أول واحد على الحوض ينتظر أمته. وجاء عند البخاري أيضا في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. اصبروا يعني في هذه الدنيا، اصبروا على طاعة الله، اصبروا عن معصية الله، اصبروا على البلاء والمرض، فإني على الحوض، يقول صلى الله عليه وسلم. فأجمع أهل السنة على ثبوت الحوض، أما غيرهم من المعتزلة أنكروا ذلك وردوا الأحاديث الصحيحة المتواترة. وهذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر مربع، هذا الحوض في يوم القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. آنيته كنجوم السماء، له أوانئ يشرب الناس من هذه الأواني، ماءه أبيض من اللبن، هذه وصف لهذا الحوض، أحلى من العسل، طعمه أطيب من ريح المسك رائحته. وجاءت في الأحاديث أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترد على الحوض، وهذا الحوض من شرب شربة واحدة لا يظمأ بعدها، خلاص إلى الجنة، شربة واحدة فقط لا يظمأ بعدها أبدا. كل هذا ثابت في الصحيحين، وفي بعض خطبه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر كما في صحيح البخاري قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، كأنه ينظر الله عز وجل كشف له هذا الأمر وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم أعطاني الله عز وجل أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في الحوض. إذن أصل هذا الماء هو من الكوثر من الجنة. فلكل نبي حوض كما يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أمة ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا صحيح في صحيح سنن الترمذي. هذه إجابة على السؤال وأيضا شيء من هذه العقيدة إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة وأن نتناول من يده صلى الله عليه وسلم هذه الشربة من ذاك الحوض. فالجواب ثبت أن المؤمنين يشربون أنه صلى الله عليه وسلم يناولهم من يقترب منه يوم القيامة يناوله صلى الله عليه وسلم الماء يناوله الماء. هذا ثبت في صحيح البخاري. هذا الجواب على هذا السؤال. أما الحديث الذي معنا في أول درسنا اليوم فهو تكملة لأحاديث سابقة أو متابعة لأحاديث فيها ذكر علامات الساعة. فيها ذكر علامات الساعة لابد أن تقع بعض الأشياء التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم القيامة، وهذا الحديث منها. نعم.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوب، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر.
نعم، هذا حديث مثل الحديث السابق في آخر حديث في درس السابق. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم يذكر كما أعلمه الله عز وجل بعض أمور الغيب في المستقبل، يذكر أن المسلمين سيقاتلون هؤلاء القوم، هذه صفاتهم، هذه صفاتهم. وحصل هذا قبل مئات السنين، مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، يعني لا يأتي يوم القيامة حتى يحصل هذا الشيء، حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، من غير العرب، من غير العرب. هؤلاء قوم، وخوز هذه من بلاد الأهواز في ذاك الوقت قبل مئات السنين، وكرمان من بلاد بين خراسان وبحر الهند في تلك المنطقة. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن المسلمين سيقاتلون هؤلاء الأعداء، سيقاتلون في ذاك الوقت لإعلاء كلمة الله عز وجل، لنشر الإسلام الذي فيه الرحمة واليسر للناس، وفيه إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإسلام. قال من الأعاجم حمر الوجوه، وجوههم حمراء، فطس الأنوف، الفطوسة هذه الأنف يكون منتشر على اليمين وعلى الشمال، نحن أنوفنا طويلة لكنهم هؤلاء القوم منتشرة يعني عريضة، الأنوف عريضة، هذا وصف منه صلى الله عليه وسلم. فطس جمع أفطس، والأفطس المنتشر الأنف، منتشر الأنف على اليمين وعلى الشمال. وفي من الناس في أيامنا هكذا صفاتهم، صغار الأعين أيضا عيونهم صغيرة، كأن وجوههم المجان المطرقة، المجان يعني الترس هذا في الحرب في الجهاد يضعون الترس لاتقاء السيف أو الرمح، هذا هذه هي المجان، جمع مجن ترس. نعالهم الشعر، يلبسون النعال من الشعر، يخيطونها من الشعر، هذا قبل مئات السنين حصلت. المهم أنه خبر، خبر من دلائل النبوة، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، لأنه أخبر بأمر حصل بعده بسنوات بمئات السنين حصل هذا الأمر، هذا يدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم.
نعم، هذا خبر مختصر يخبر أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيبتلى الناس من بعض من قريش من صغار السن يتولون الإمارة والولاية فيؤذون الناس ويظلمون الناس. يهلك الناس الذي يتعبهم ويؤدي المشقة للناس ويتسبب في قتل كثير من الناس هذا الحي من قريش، يشير إليه صلى الله عليه وسلم، يعني بعض قريش، بعض الأحداث صغار السن ما عندهم الخبرة في الولاية يتولون الولاية والإمارة فيظلمون الناس، ما عندهم خوف من الله، فبسبب طلبهم للملك والرئاسة والحرب لأجل الملك يحاربون الناس ويقاتلون الناس لأجل للملك والولاية، حصل هذا أيضا في أواخر عهد الصحابة حصل. فما تأمرنا؟ ماذا نفعل يا رسول الله إذا حصل هذا الأمر؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم، يعني لو أن الناس اعتزلوهم ما شاركوا معاهم في الظلم لكان خيرا لهم، يعني لو حصل هذا منهم لا تقربوا منهم، لا تقاتلوا معهم، فروا بالدين من الفتن، هذه فتنة، هم يثيرون فتنة في بلاد المسلمين، وهذا أيضا حصل قبل مئات السنين، خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وقد حصل، فهذا من دلائل النبوة أيضا. نعم.
في رواية قال: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان.
نعم، هذا أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، لذلك يحفظ الحديث رغم أنه أسلم في سنة 7 للهجرة، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لكن كان أحفظ الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وببركة النبي صلى الله عليه وسلم صار يحفظ أي شيء يسمعه من الأحاديث، ومن الأحاديث التي سمعها بعض الأحاديث التي في الفتن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، وأبو هريرة رضي الله عنه حفظ هذه الأحاديث حتى فيها أسماء هؤلاء فلان وفلان وفلان، لكنه ما كان يخبر، من الحكمة ومن درء المفسدة المصلحة أن ما يخبر، حتى قال: ولو أخبرت لقطع هذا الرأس. ليش؟ لأن إذا يخبر بأن فلان هذا الوالي وهذا الأمير النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال أنه ظالم، ما حد يقبل منه، فيكذبونه ويقتلونه، فدرءا لهذه المفسدة، وثانيا هو خبر ولم يخفي علما في عقيدة أو عبادة أو معاملة، أبو هريرة ما أخفى علم، بلغ كل ما عنده، لكن في أخبار فقط للناس أنه سيحدث كذا، فلان إذا يكون ظالم اسمه كذا، عنده أسرار، هذه أسرار أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره أيضا حذيفة بن اليمان أيضا أحاديث الفتن كان يحفظها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسر إليه بهذه الأحاديث، حتى لقبوه كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فالصحابة يعلمون أشياء من الأخبار ما يخبرون بها أحيانا خوفا من المفاسد التي تحصل، هي أخبار فقط لا علاقة لها بعقيدة ولا معاملة ولا عبادة، كل ما يتعلق بالعقيدة وبالعبادة والمعاملة والحلال والحرام بلغوه الصحابة، هذا ما يخفونه، لكن خبر. فمن ذلك يقول هنا أبو هريرة بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت الصادق المصدوق، صادق لا يكذب أبدا، مصدوق مصدق من أتباعه لا يكذبه أحد، يقول صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، مثل الحديث السابق صغار السن أحداث يتولون الولاية في ذلك الوقت، تولوا الولاية وهم صغار في السن، ما عندهم الخبرة ما عندهم الخوف من الله، يريدون الولاية والإمارة بأي ثمن ولو بقتل الناس، هذا حصل في ذاك الوقت، حصل في ذاك الوقت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهلك من الأمة آلاف قتلوا بسبب هؤلاء الظلمة الذين أرادوا الحكم والولاية، هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، سجل التاريخ هؤلاء الغلمة وأسماءهم وما فعلوه في تلك الفترة حقبة من التاريخ. قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم، هذا خلاف هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، جاءت أحاديث أخرى بيّنت أنه من قول أبي هريرة، لذلك هو خاف على نفسه أن يقتل. يقول أبو هريرة بعد ما أخبر بهذا الحديث يقول للسامعين إن شئت أن أسميهم هؤلاء الغلمة هؤلاء الولاة الظلمة بني فلان وبني فلان، لكن ما ذكر أسماءهم أخفى أسماءهم، ليش؟ لأن هذا من أحاديث الأخبار، من أحاديث الأخبار أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة خاصة عن هذا الأمر أنه سيحصل، وهو أمين حفظ هذا السر وما كان يجب عليه فرض أن يبلغ هذا الخبر للناس لما يحصل من مفسدة في ذاك الوقت، لأن الناس لو علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فلان ظالم وسيقتل الناس، لو الناس كلها عرفت تصير فتنة في بلاد المسلمين، سيخرجون على هذا الوالي الظالم، سيهربون من في فتنة عظيمة ستحصل. لذلك أبو هريرة ما أخبر ولا حذيفة أخبر بأحاديث بأسماء أشخاص أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ائتمنهم فحفظوا الأمانة ما بلغوا ولا أدوا مفسدة، ما كان الصحابة سبب لفتنة في بلاد المسلمين على مر التاريخ. هنا هذا الحديث البخاري أتى به أيضا من باب علامات النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وحصل، وحصل هذا أمر الغيبي. نعم.
قال رحمه الله عن حذيفة رضي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
نعم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، أدى الأمانة ونصح الأمة، ومن نصحه للأمة صلى الله عليه وسلم بين لهم كيف يكون الحال في الأيام القادمة في السنوات القادمة، وبين لهم أيضا
إذا حصل هذا كيف تفعلون؟ ما هو الموقف؟ كيف تفعل أيها المسلم إذا حصل هذا في ذاك الوقت؟ بيّن صلى الله عليه وسلم من رحمته ورأفته بهذه الأمة، بيّن لهم أنه سيحصل كما أخبر الله عز وجل أنه سيحصل، أخبره سبحانه وتعالى، أعلمه بهذا الأمر من أمور المستقبل التي ستحصل. ومن رحمته بيّن كيف يتصرف المسلم، كيف يكون موقف المسلم اللي على الصراط المستقيم من هذا الذي سيحصل من فتن ومن شر على مر التاريخ. وبيّن أيضا لنا صلى الله عليه وسلم من نصحه أن سيأتي ناس يتكلمون بالإسلام ويقولون أنهم دعاة للإسلام، علماء للإسلام، لكنهم خالفوا الإسلام، خالفوا هديه صلى الله عليه وسلم، حرفوا الناس عن الصراط المستقيم ببدعهم وشبهاتهم وأفكارهم ومناهجهم التي خالفت منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. من حرصه صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بهذه الأمة بيّن لهم. هذا حديث عظيم، حديث حذيفة بن اليمام رضي الله عنه، شرحه العلماء واستنبطوا منه عشرات المسائل، بل منهم من صنف كتاب شرح هذا الحديث لعظم ما في هذا الحديث من عقيدة ومن منهج ومن إجابة على سؤال سيسأل ملايين الناس من المسلمين مستقبلا، كيف يتصرفون الناس في حيرة في فتن، ما هو الموقف؟ بيّن لهم صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول حذيفة في أول الحديث: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يريدون الجنة، يريدون الصيام، دلني على عمل أعمله أدخل الجنة يا رسول الله، أخبرني بعمل أتمسك، يريدون الخير والعبادة وحسن الخاتمة والجنة. الناس يسألون عن الخير، الصحابة أكثرهم يسألون، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم، هكذا المسلم يسأل دائما عن الخير. يقول: وكنت أسأله عن الشر، عن الشر يعني عن الفتن التي ستحصل، عن ما يأتي في زمانه وفي زمان المسلمين بعد ذلك من أمور وفتن وحروب وقتال وظلم، هذا كله شر، يسأل عنه ماذا يحصل. لماذا يسأل حذيفة؟ حتى أول ينقذ نفسه إذا حصل هذا الشر، مخافة أن يدركني، خاف يسأل عن الشر حتى ما يعرف أو ما يقع في الشر، يعرف أنه شر وما يقع فيه، وإذا وقع هذا الشر يعرف كيف يتصرف، كيف موقف المسلم، يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون. كنت أسأله عن الشر، عن الفتن وعن الضلال الذي سيحصل، مخافة أن يدركني هذا الشر وهذا الضلال، مخافة أن يصيبني. وهذا منهج أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هكذا المؤمن خاصة في أيامنا، خاصة في أيامنا لابد يعرف الخير ويعرف الشر، يعني يعرف السنة ويعرف البدعة، يعرف الهدى ويعرف الضلال، يعرف الحق ويعرف الباطل، يعرف المنهج الحق ويعرف المناهج الضالة. هذا واجب على المسلم، مخافة أن يدركني، لأنك لو ما عرفت الشر قد تصاب بهذا الشر، لو ما تعرف البدعة ستقع فيها، لو ما تعرف الضلال ستقع فيه، يصيبك الضلال لأنك جاهل ما تعرف. هذا الآن حال أكثر المسلمين لعدم علمهم بالشر وبالضلال وبالبدعة وبالشبهات وبدعاة الضلالة، ما يعرفونهم، فوقعوا في أحبارهم، وقعوا في الضلال، وقعوا في البدعة، وقعوا تحت شبهات هؤلاء الناس، دعاة على أبواب جهنم، يعني واقف على أبواب جهنم يدعو الناس تعالوا ادخلوا بأفكاره بشبهاته بحزبه بجماعته، يدعو الناس تعالوا، هو على باب من أبواب جهنم، يدخلون معه جهنم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر. فلذلك المسلم لابد يتعلم، لابد يتعلم الخير ويتعلم الشر، مثل ما يقول حذيفة: كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الآن لو عرفنا نحن السنة وعرفنا البدعة، خلاص نعمل السنة، نتمسك بها ونعمل بها، ندعو الناس لها، ونعرف أيضا البدعة هذه بدعة، ابعد ابتعد عنها. هذا رجل يفعل البدعة، إذا هو من أهل البدعة، إذا علمناه وما تعلم وبينا له السنة لكنه مصر صار من أهل البدع، احذره ابعد، هذا صديق سوء، هذا معلم سوء. خليك إذا عرفت السنة وعرفت البدع تكون في السلامة، في النجاة. إذا عرفت طريق الجنة وعرفت طريق النار تكون في عندك سلامة، تعرف وانت ماشي في الطريق، تعرف أن هذا طريق يوديك الجنة، هذا الطريق يوديك النار، ابعد، تعرف لأن عندك علم، تعرف دينك، تعرف طريق السلامة، طريق النجاة، طريق السعادة، تعرف بالعلم. كل هذا يأتي بالعلم، ما يأتي بالجهل. وأكثر الناس عندهم جهل بدينهم، هذا أمر طبيعي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أخبر أن من علامات الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلم بموت العلماء، يكثر الجهل. هذا الذي الآن يعاني منه المسلمون، يجهلون دينهم. فيستطيع أي إنسان يؤثر عليه من أهل الباطل ومن دعاة على أبواب جهنم، الآن يتصدرون في وسائل الإعلام، وسائل التواصل، أقصد وسائل التواصل هذه المنتشرة، كم من دعاة على أبواب جهنم يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحرفون الناس عن الدين، يتكلمون باسم الدين عربي ويتكلم ودكتور لكن يحرف الناس، الناس ما يعرفون يميزون. ليش؟ ما عرفوا الشر. كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لابد نتعلم الخير ونتعلم الشر، نتعلم السنة ونتعلم البدعة، نعرف هذه بدعة، نعرف الهدى طريق الصحيح، ونعرف الضلال. لابد المسلم يجتهد ويتعلم حتى لا يقع، يعرف الحق يتمسك به، ويعرف الضلال يحذر منه ويحذر منه إذا يريد النجاة. والله عز وجل ما ترك الناس سدى، لا، بيّن لهم، بيّن لهم طريق الشر وطريق الخير، هديناه النجدين، نجدان طريق الخير وطريق الشر، الله هدانا وبيّن لنا أسباب السعادة وأسباب الهلاك. علينا نتعلم. كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الآن حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر الذي سيحصل، الحروب، القتال، الفتن التي تحصل قبل يوم القيامة على مر التاريخ. هذا حديث مهم يهمنا جدا، نحن كمسلمين نعيش في عصر ملئ هذا العصر من الفتن والشبهات والدعاة على أبواب جهنم، عددهم كبير جدا. قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. جاهلية معروف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ناس في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، بالإسلام، بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، خير، خير وسعادة للناس. قال: نعم، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ أشو الآن يسأل عن الشر، نحن في خير، نحن في أمان، نحن في معك يا رسول الله، نحن في خير بالإسلام، نشعر بالأمان، نشعر بالسعادة، نشعر بالراحة، ما في شر، ما في بيننا فتن. لكن يا رسول الله، بعد هذا الخير هل من شر؟ في فتن ستحصل؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ شوف، يتكلم عن المستقبل، عن التاريخ. يا رسول الله، أخبرني، كنا في خير الآن في أيامك، بعد ذلك سيأتي شر. قال: نعم، بعد هذا الشر سيأتي خير. قال: نعم، وفيه دخن. هو خير، الإسلام سيقوى وتنتشر الفتوحات الإسلامية وتفتح كذا ويفتح كذا، سينتشر الإسلام، لكن هذا فيه دخن، دخن يعني غير صافي، في كدر، في شيء من المخالفة للشرع في هذاك الوقت. صح الإسلام سينتشر، لكن فيه في دخن، كدر غير صافي، الإسلام غير واضح، ليس هو الإسلام الذي جاء في القرآن والسنة الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، سيكون فيه شيء من الشر يختلط بهذا الخير، وفيه دخن كدر غير صافي. قلت: وما دخنه؟ ما هذا الكدر يا رسول الله الذي يكون في هذا الخير؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، ناس يقودون الناس من الولاة، من السلاطين، من الأمراء، يهدون يعني يقودون الناس، يهدون الناس بغير هدي، يخالفون طريقتي، يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم الخير فتشكرهم، وتعرف منهم المنكر وتنكر عليهم حسب قدرتك باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. تعرف في خير، في عندهم كذا، يصلون صلاة العيد مع الناس، يصلون صلاة الجمعة، في خير، الناس تصلي في المساجد، في خير، لكن فيه أيضا شر. أنت خذ الخير واشكر هؤلاء، وأترك المنكر، لا تشارك في المنكر وفي الشر. هذا معنى الحديث. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هذا الخير الذي فيه دخن مخلوط بكدر، مخلوط بمخالفة للشرع، فيه خلط بين السنة وبين البدعة وبين الحق وبين الباطل، فيه خلط، فهل بعد ذلك الخير، الخير هذا المشوب بكدر، في شر؟ قال: نعم، يعني شر عظيم، دعاة على أبواب جهنم، يدعون الناس إلى الضلالة والبدعة، يصدون الناس عن السنة، يتسببون في دخول الناس النار، هؤلاء دعاة إلى أبواب جهنم، يدعون ويتكلمون بالإسلام، يأتي بالآية، يأتي بالحديث، لكن شبهات، انحراف الفكر، انحراف المنهج، فهم الإسلام، فهم الكتاب والسنة، عنده انحراف خطير، لكن يتكلم باسم الإسلام. دعاة، هم دعاة للإسلام ظاهر، يعني هؤلاء مسلمون، ظاهرهم الإسلام، دعاة إلى أبواب جهنم. من أجابهم، من سار معهم، سمع كلامهم، اتبعهم، أخذ بشبهاتهم، تأثر بهم، صار تابعا لهم، أجابهم إليها، أجابهم إلى جهنم، قذفوه فيها، خلاص، لأن حرفهم عن الصراط المستقيم. ذاك واجب على المسلم ينتبه، يعني إذا أخذ العلم أو إذا استفتى أو إذا سمع محاضرة، سمع شيء في وسائل التواصل خاصة. أنا في بلادنا الحمد لله بلاد فيها خير وفيها ناس وفيها انضباط يعني في العلم، لكن في وسائل التواصل تسمع ناس في الغرب وفي الشرق وفي دعاة على أبواب جهنم. يعني ما أريد أذكر أسماء، ما في مصلحة، لكن اللي يعرف ويدخل يعرف، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، يتكلمون بالإسلام ويأتون بالأحاديث ويحرفون الناس عن الصراط المستقيم. المسلم لازم ينتبه، يحذر. ليش؟ لأنك لو تأثرت بهم، من أجابهم إليها قذفوه في جهنم، خلاص تنحرف معهم، يسحبونك، قذفوه. شوف عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، قذفوه، كأن خذاك وقذفك في جهنم، لأنك سمعت كلامه وأطعته فأثر عليك، ضيع عقيدتك، ضيع فهمك للإسلام، حرفك عن أهل السنة والجماعة. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا دعاة منا فينا، ويدعون الناس إلى جهنم، والذي يتبعهم يدخل جهنم معهم، صفهم لنا يا رسول الله. يقول حذيفة: هؤلاء الدعاة صفهم لنا، شو أوصافهم يا رسول الله؟ قال: هم من جلتنا، يتكلمون بألسنتنا، صحيح، هذا واجب، عرب يتكلمون باللغة العربية الفصحى، فصيح في اللغة، وهؤلاء أكثرهم عندهم فصاحة، لذلك يؤثرون على كثير من الناس، يتأثرون بهم وهي يدعوك للشرك، يدعوك إلى الاستغاثة بغير الله، واضح كلامه، ولغة وأسلوب وشعر وطريقة، ويبكي يعني عاطفة، أي حد يسمعها نعرف مباشرة. دعاة على أبواب جهنم هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركني ذلك؟ حذيفة يسأل لكن بعد يريد النجاة. إذا أنا أدركت هذاك الوقت، هذاك الزمن، أو أحد من المسلمين أدرك ذاك الوقت، ماذا يفعل؟ ما هو؟ ما تأمرنا يا رسول الله؟ نريد أمرك يا رسول الله، نريد أمرك يا رسول الله. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. شوف الطريقة، الزم إمامك ولي أمرك المسلم السمع والطاعة، خليك مع ولي الأمر وإمام المسلمين ولو كان ظالم، خليك معه، المهم أمسك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه. ليش؟ لأنه ذكر أنه فيه سابقا قوم يهتدون بغير هدي، هؤلاء من الولاة، في عندهم شيء من المخالفة للشرع، عندهم شيء من الظلم، لا خليك معهم، خليك مع الوالي المسلم، امسك هذا الطريق. ماذا أمرنا؟ تلزم جماعة المسلمين، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. على كيف كنت الآمن الناس عليك، يقول لا كيف هذا ظالم، ما ألزم الطاعة، لا لا ما أبايع، ليش؟ مش على كيفك أنت. الإسلام يأمرك أن تبايع هذا الإمام المسلم للحفاظ على الصف المسلم، لوحدة المسلمين، للحفاظ على جماعة المسلمين، ولو كان عنده ظلم، ولو لا امسك، خلك تحت ولاية هذا الإمام، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. خلاص ما دام فيه إمام للمسلمين ولي أمر في هذه البلد، إلزم، إلزم واصبر، إلزم واصبر. الآن حذيفة يقول وإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، هؤلاء مسلمون في بلد ما عندهم إمام مسلم، ما عندهم، في اضطراب، في فتنة، في مظاهرات، في ما عندهم ولي أمر، ما انتخبوا حد، ما اختاروا حد، ما عندهم حد، فوضى، كل حد يقتل ويسرق ويسوي فساد في الأرض، ما عندهم جماعة في هذه البلد، مسلمون ما عندهم ولي أمر يجتمعون عليه، ماذا يفعل؟ قال شوف من رحمته صلى الله عليه وسلم يبين للناس. هذا يحصل في بلاد المسلمين ولا لا؟ في بعض البلاد يحصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة بين كيف تتصرف يا مسلم، كيف تكون على الطريق الصحيح. إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام في بلد، الآن فوضى، قتال بين الشعب، بين الناس، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تقاتل معهم، خلهم يتقاتلون، أنت لا تدخل معهم في قتال، اعتزلهم، ولو أن تعض بأصل شجرة، جذع شجرة، غصن شجرة، عض حتى بس تصبر، لأن أحيانا الإنسان يأتيه الشيطان أو تأتيه النفس، اذهب عض، امسك امسك، اصبر، لا تدخل في الفتنة، اعتزل. هذا في حالة عدم وجود ولي أمر، لكن إذا في بيّن لنا، إذا في ولي أمر تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، واصبر معهم، خليك معهم، لا تخرج عنهم. أما إذا لم تكن جماعة ولا إمام مسلم، ما في ولي الأمر في هذه البلد مثلا، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، عض موت، ولا تشارك في الفتنة، القتال بين المسلمين، بين أهل الدين الواحد، قتال لأجل منصب أو لأجل فلان أو لأجل، هذه الفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، حديث فيه فوائد كثيرة، لكنه من دلائل النبوة، جاء البخاري فيه هنا كتاب أحاديث الأنبياء في الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، ولذلك هو أخبر بهذه الأمور الغيبية، وحصلت ولا لا؟ موجود، كل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة حصل، دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوى إيماننا بأنه رسول الله، تزداد محبتنا له صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله، هو قائدنا وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. نجيب على سؤالين يتعلقان بهذا الحديث. نفس السؤال تقريبا، وجاء في حديث هناك بالنسبة للغلمة من قريش حدثاء الأسنان الذين يتولون الولاية بعد في أواخر عهد الصحابة. جاء السؤال أنه في بعض نسخ الكتاب ذكر المحقق لهذا الكتاب أن المستفاد من الحديث وجوب طاعة السلطان وتجنب الفرقة، وأن طاعته خير من الخروج عليه. لا شك في هذا، وبينا هذا الآن، ودلت أحاديث كثيرة أكثر من 150 حديث في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم. لكن هو ربط هذا الأمر بهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني في درس اليوم: لو أن الناس اعتزلوهم، اعتزلوا هؤلاء الولاة. اعتزال الوالي لا يعني الخروج عليه. يمكن فهم من السؤال أو صاحب السؤال وقد يفهم البعض أنك أنت الآن إذا ولي الأمر مثلا ظلم مثلا أو خالف الشرع، أنت اعتزلت هذا الظلم، اعتزلت المخالفة، لم تتابعه في هذا الأمر المنكر، لأن الطاعة تكون في المعروف. ليس معنى هذا الفعل أنك أنت تنكر بقلبك هذا المنكر، ليس معنى أنك خرجت على ولي أمر، لا، تتبقى تحت سلطة ولي أمرك، تلزم جماعة المسلمين، لكن تنكر بقلبك هذا المنكر، فما فيه تعارض بين الأمرين، ما في تعارض بين الأمرين. المنكر تنكره، ولو أن أباك في البيت عمل منكر تنكر أنت، تخبره أن هذا منكر، هذا حرام، هذه معصية، هذا، وإذا وجدت مفسدة أنكر بقلبك. هذا إنكار منكر على كل إنسان من صغير ومن كبير، لكن ليس معناه أنك ما تطيع والدك في المعروف. هكذا ولي أمرك، أطع والتزم بجماعة المسلمين. لكن لا يؤخذ من هذا الحديث لو أن الناس اعتزلوهم يعني خرجوا عليهم، لا لا، اعتزالهم يعني في المنكرات، في المعاصي لا يجوز مشاركتهم. بعض الدعاة، السؤال الثاني، بعض الدعاة ظهروا حديثا ظاهرهم الصلاح ولهم أتباع كثر، فهل نحذر منهم ومن مجالستهم؟ لا شك، إذا تعرف، وإذا تعرف من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم حذر الناس منهم. إذا ما ترتب على تحذيرك مفسدة، فهمت؟ انتبه لهذا الأمر، شاور أهل العلم وطلبة العلم في مثل هذا الأمر. لكن في بعض الأشخاص لو سميتهم خلاص ما عاد، لأنهم ضلالهم كثر بين الناس وأتباعهم أو الذين يسمعون لهم أيضا كثر، فلا بد أن تحذر أهلك وأصدقائك وكذا، أن فلان كذا من دعاة البدعة لا تسمع له، هذا أمر لا بد منه، لا بد منه، لكن مع مراعاة المصالح المفاسد في مثل هذا الأمر. فإذا كلمته أنت وبينك وبينه، غير عن الكلام في مجلس عام، غير عن الكلام في وسيلة إعلامية، فهمت؟ فانتبه لهذا الأمر. لكن لا بد من التحذير من أهل الضلال. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم، قال دعاة على أبواب جهنم، حذر منهم بشكل إجمالي وبين صفاتهم، فتحذر، حذر منهم بشكل إجمالي. وإذا شخص أيضا باسمه ممكن تحذر منه وما يترتب على كلامك مفسدة، فهمت؟ انتبه لهذا الأمر. لكن التحذير من أهل الباطل لابد، حتى الناس ما يغتشون بهم وما يتأثرون منهم، وحتى الناس يعرفونهم، الناس يعرفون أن هذا من أهل الباطل، ما يسمعوا له حتى ما يؤثر فيهم. أنت تريد تنقذ الناس من فساد فكر هذا الشخص، واضح؟ هذا الجواب على هذا السؤال باختصار. نكتفي بما أشرنا إليه. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.